أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نسبح حول تفسير سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، والتي بدأها الرب بهذه البداية العجيبة: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. قال أهل العلم: ولم إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الماضي بمعنى الوقوع والتحقق، يعني قد شرح لك صدرك، لكن الرب، ولذا عطف عليها بالماضي، قال: ووضعنا عنك وزرك، وضع بالفعل الماضي، الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أيضا معطوف عليها بالماضي، لكن استخدم الرب الشرح صيغة المضارع ليدلنا على أن الشرح وقع وما زال وسيستمر. وفي استخدام المضارع استحضرنا الصورة، والشرح إحساس صدري يرتقي بجانب العاطفة والعقل، وإحنا وضحنا معنى الشرح بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي، ومعنى الصدر أيضا شرحناه في 3 محاضرات. فشرح الصدر شرح كل الطاقات التي أوجدها الله عز وجل في صدر المسلم من قلبه ونفسه وباله وعاطفته وفطرته وهواه، كل هذه تم شرحها. والشرح بمعنى بلوغ الكمالات التي ينشدها العبد ويتمناها، فصدره صار في قمة عطائه، غاية الهمة، غاية العزيمة، غاية الإرادة. وموضوع قلبه هذا سيأتي بالتفصيل في سورة والتين والزيتون إن شاء الله تعالى، لأن أجلته لأني له موضع سيفصل فيه. لكن يقينا النبي بلغ في العطاء قمة قلبه في كل أعماله، ما من عمل أتاه إلا بكمال الهمة وكمال العزيمة وكمال الإرادة. نفسه بلغت نهاية التزكية، صدره بلغ نهاية الصلاح، باله وأصلح باله، وصلاح البال في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة. لذا قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فعد صلاح البال لهم ثمرة عند موتهم. والآية لها قراءة أخرى: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فدلت هذه القراءة الصحيحة الثابتة على أن كل من ناصر دين الله أصلح باله وهو حي قبل احتضاره وقبل موته. بل في صدر السورة قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذا كانت ثمرة اتباع الحق صلاح البال، فكيف بحال حامل الحق صلى الله عليه وسلم؟ يقينا بل نهاية صلاح البال نهاية العاطفة، نهاية قوة العاطفة التي لم يعرف البشر مثلها. ولما نسترجع حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل شيء عجيب: أبوتي، قمة الأبوة، زوجيتي، قمة الزوجية. والقرآن يعطي إشارات لهذه المعاني، أن الكمالات كلها اتصف بها. وعلى سبيل المثال الحاصر، أقول على سبيل المثال الحاصر، الرجل منا امرأة تدوخه واحدة بس، كيف يسترضيها؟ ها؟ كيف يسترضي واحدة؟ النبي كان عنده 9، والنساء إذا اجتمعن على رجل يقينا تحركت فيهن الغيرة، بل وقعت بالفعل أحيانا في بعض المواقف وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما في غرفة عائشة ومعه جماعة من أصحابه، فأرسلت إليه السيدة زينب طبق مع أنس فيه عسل، لأنها تعلم أن النبي يحب العسل. فلما دخل أنس بطبق زينب بالعسل محمل بعسل، قامت أمنا عائشة غاضبة فأخذت الطبق فكسرت بالعسل، فتبسم النبي وقال لأصحابه: غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة، طبق بطبق، الكسر الطبق كسرتيه من بدالة، لكن عسل حقي أن أتنزل عنه. بل لم تكتفي بهذا، تآمرت مع بعض نسائه لعلمها أنه يحب العسل، والسيدة زينب كانت الوحيدة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لقبت أم سكين، اللي كانت تعمل. كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكتفين بمئرة النبي صلى الله عليه وسلم والزاد الذي يحضره لهن. السيدة زينب كانت تعمل في الحياكة وتبيع وتكسب، لكنها كانت ورعة زاهدة في الدنيا، ما طعمت يوما من كسبها، بل اكتفت كسائر نساء النبي بقوت النبي الذي يحضره، وجميع كسبها تصدقت به، جعلته لآخرتها، فكانت تعمل لغيرها، تعمل لتتصدق، تعمل لتعد لها مكان في الآخرة. ولذا عصمها الرب بهذا. السيدة عائشة في حديث إف تقول: خاض في عرض من خاض، أما زينب فعص، رغم إن الوحيدة اللي بتنافس السيدة عائشة، والسيدة عائشة نفسها تقول: لم يكن يساميني من نساء النبي أحد إلا زينب بنت جحش. ليه؟ السيدة زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله، يعني من نفس النسب، أمها أميمة بنت عبد المطلب، فبنت عمتها. هذا جانب. الجانب الثاني، أوتي جانب كبير من الجمال. الجانب الثالث، صوامة قوامة ورعة متصدقة، خلالها فاقت الكل. الجانب الرابع، الوحيدة اللي زوجها ربها بوحي، فكانت السيدة عائشة تدل على النساء، نساء النبي تقول: لم يتزوج رسول الله بكرا غيري. فتقول لها السيدة زينب: زوجكن أهليكن، وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. من تصل لمنزلة زينب؟ ولذلك السيدة عائشة سألت تقول: ما كانت تسامني في نساء النبي غيرها. فلما خض في عرض أم المؤمنين عائشة من بعض الصحابة الذين خاضوا، السيدة زينب لما سئلت تورعت. السيدة عائشة اللي تصفها تقول: لم يكن يسامن من سائر النبي إلا زينب، وعصمها ورعها ودينها. لما الرسول سألها عن السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، لا أحسب ربك قد اختار لك إلا الخير. يستحيل رب العباد يختار لك زوجة تتهم بهذا الاتهام. فكان رد أم المؤمنين. إذا ندرك، ورغم هذا التنافس بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة مجرد ما علمت إن زينب حريصة على تقديم العسل لرسول الله في كل بيت يذهب إليه، تآمرت مع السيدة حفصة السيدة سودة، وقالت لهم: اللي يدخل عندها رسول الله، كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف على نسائه كل يوم يتفقد أحوالهن، ثم يبيت عند صاحبة الليل، وأحيانا كان يجمعهن كلهن عندها، يصافح الكل ويطمئن على أحوالهن، ثم يجلس عند صاحبة الليل. لدرجة الحديث البخاري كان في بيت السيدة عائشة، فجاءت السيدة زينب فصافحته فأمسك بيدها قليلا، فالسيدة عائشة أخذت بيده
قالت إنها زينب، يعني نحن هنا تفلت عائشة شو زينب. هذه الغيرة قامت بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت. ورغم هذه الغيرة كان مواقف شديدة جدا لما تآمر نساء النبي سيدة زينب مع السيدة حفصة مع سيدة سودة تتفق معهم إن اللي يقترب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له أشم منك رائحة معافير. معافير ده نبات ينبت في اليمن ريحه غير طيب، لكن فيه مادة صمغية كان يحبها العسل النحل، فأحيانا يحط على المادة الصمغية ليجمع منها العسل. فأول ما اقترب من السيدة عائشة يسلم عليها أعرضت، قال ما أعرضك؟ قالت أشم منك رائحة معافير أو مغافير. قال والله ما أكلت إلا عسل. فلما تركها ودخل على السيدة سودة، السيدة سودة كانت كبيرة في السن، خلي بالنا يا أخوانا، السيدة سودة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجح يوم أن تزوجها كان في 55 من عمره بعد موت السيدة خديجة، كان عمرها هي في هذا الوقت 65 عام، أكبر منه 10 سنين، وظلت معه 3 سنوات من موت السيدة خديجة حتى الهجرة، ما تزوج السيدة عائشة إلا بعد الهجرة. تقرأ حديث البخاري، السيدة عائشة تقول كان أول من تزوجه رسول الله بعد خديجة عائشة، لا هو عقد عليها لكن لم يبني بها، عقد عليها في مكة وبنى بها في المدينة، فأول من عقد عليه بعد السيدة خديجة السيدة عائشة، لكن بنى بالسيدة سودة 3 سنوات لا يشاركها امرأة، عشان بس نعرف سيرة النبي. السيدة سودة رغم كبر سنها قالت والله خشيت أن يحرم هذا على الفداء، ولكن كنت أرتعد فرقا خوفا من عائشة، ارتعد فرق رغم صغر السيدة عائشة، يعني السيدة سودة 65 سنة وتزوج النبي السيدة عائشة عليها وهي 68 عام، السيدة عائشة كانت 9 سنوات، الفرق كبير، ومع ذلك رعباها مرعوبة منها، قالت كنت ارتعد منها فرقا. فلما دنا من رسول الله قلت يا رسول الله إني أشم منك رائحة معافير، وفعل ذلك السيدة حفصة، وفي كل مرة يقول والله ما أكلت إلا عسلا. فلما علم إن العسل فيه رائحة مش طيبة، كان النبي يكره أن تشم منه رائحة طيبة، قال والله لا أكل العسل. وفيه نزلت الآيات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. اللي أقصده 9 نسوة وبينهن غيرة ولهن مواقف في الغيرة، ومع ذلك الرب يحكي عاطفة النبي نحو نسائه إلى أي مدى بلغت. فلم بعد أن أحل له كل هذا العدد بنص القرآن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن وملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك إلى آخر الآيات. بعد أن أحل له هذا العدد وصله لمرحلة من العاطفة، قمة العاطفة مع نسائه، يصف الله ثمرتها فيقول بعد أن اشتد العدد وكثر، دل وحدهم حمل على أي رجل، 9 نسوة واحدة تدوخ، 2 يجننوا بدوك مستشفى، فانبالك لو 9 يجتمعنا في وقت واحد، من من الرجال يتحمل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرب بذاته يعني هو الرحمن الرحيم والرؤوف الرحيم، رأفة بنبيه لكثرة ما حمله من أحمال في دعوته وفي بلاغه وفي تكليفه بدعوة العالمين إنس وجن وغيرهم العوالم، عافاه الرب من شرط العدل بين النساء. فنزلت الآية
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. النبي فعل إيه لما ربنا عفاه؟ قال له فلا جناح عليك. تقول أمنا عائشة نفسها لما نزلت هذه الآيات قالت قولتين. القولة الأولى قالت يا رسول الله والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إيه اللي أنت بتحبه ربنا ينزلك وحي به؟ لكثرة ما رأت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيء إلا وجاء الوحي به، ما أمل في شيء، ما تطلع لشيء، لأن نفس النبي سمت فلا يتطلع إلا ما يرضي الله فيأتي ما الله الأمر له به. والقرآن يعطي إشارة لهذا لما يقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللي أمره بالتوجه بمقدس من؟ رب العزة. ومع ذلك كان يتوجه منصاعا لأمر الله طائعا ويتمنى لو توجه الكعبة، مجرد الأمنية. الرب يصفها فيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل هذه إشارات لتبين لنا مدى مراعاة الرب للنبي ومتى مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل نزول النصوص له على فعل ما يرضي الله حتى يأتي الأمر به صلى الله عليه وسلم. بس ما وصل حبيب انت بخلة ايه الحكاية؟ طب زيدوا نبي صلى الله عليه وسلم برضو تعبانك احيانا خلاص تعبت نختم الدرس عايزين نترجم هالمسجد صح صح معانا زيد النبي صلى الله عليه وسلم ايوه كيف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما ارى ربك الا يسرع في هواك لكثره ما رات من احواله ومن كمالاته ومن امانيه التي جاء الوحي ليزكيها فيه. وده يدلك ان حتى العاطفه ما مالت لامر إلا وكان لله فيه رضا فجاء الوحي به. شيء عجيب. وده كل ده داخل تحت مسمى الشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ شرح ليبلغ قمة الكمالات في كل أبوابها وفي كل أحائها. الجانب الثاني تقول أمنا عائشة خيره ربه وعافاه من شرط العدل وأبى النبي إلا العدل، مع أن الله رفع عنه الحرج لكنه أبى إلا العدل. كان النتيجة لما فعل إيه؟ اسمعوا بقية الآية. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى. أقل ما تقدم لهن من عاطف ومن عطاء إيه؟ قال أن تقر أعينهن. التسعة؟ أيوة التسعة. ما فيه امرأة عاشت معه إلا ووجدت قرة عينها في عشرته وصحبته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كم واحد فينا قرت عين امرأته الواحدة اليتيم معوش غيرها؟ واحد. كم واحد فينا وصلها لمرحلة أن تقر عينها في كل شؤونها معه؟ لكن تسعة تقر عينهن بس؟ لا. ولا يحزن. الله أكبر. يعني مع تراهن من فعل النبي يوما حزنا إي والله فيه كمالات أحلى من كده؟ الكلام ده غير وارد في عطايا الخلق قط. كم واحد فينا لم يحزن امرأته في حياتها؟ ها؟ ده بيبقى طالع منكد عليها وداخل منكد عليها إلا ما رحم ربك. لكن ولا يحزن التسعة ولا يحزن لا وزيدك الآية زادتنا قال ويرضينا بما آتيتهن كلهن بلا استثناء. قرار عبارة عين للتسعة، اذهاب لحزن التسعة، رضا تام من كل التسعة. كم واحد فينا أنجز هذه الثلاثة مع زوجته؟ أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما يأتي من عنده. إحنا رجال ومسلمين وفي العصر الحضارة وعصر التقدم وحقوق المرأة والدنيا كلها بتطالب بحقوق المرأة، كم واحد فينا أدى حق المرأة بحيث حقق لهذه الثلاثة؟ وكلها جوانب صدرية بحتة. قرارة العين أثر من أثار سلامة القلب، عدم الحزن أمر قلب بحت، الرضا أمر قلب بحت. كم واحد فينا كان سببا في شرح صدر زوجته؟ أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل ما يأتي من قبل زوجها. وصل المعنى؟ معنى خطير وخطير جدا. فلما يقول ألم نشرح لك صدرك، يبقى الشرح جمع له كل الكمالات التي يمكن أن تكون في قلبه، في نفسه، في باله، في عاطفته، في فطرته، في هواه. ولما تقول ما أرى ربك إلا يسرع في هواك، حتى هواه كان محكوم بحكم الله، وما هوى هواه مهوي إلا وجاء الوحي به، لأنه ما هوى إلا ما يرضي الله. شيء عجيب، كل ده يدخل في مسمى أو في معنى ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، بلغناك قمة الكمالات. ولذلك شوف حتى العبارة قال إيه، ألم نشرح لك، لك جار مجرور، واللام بيسموها لام إيه؟ الملكية، وقيل لام التعليل. فعلة الشرح لك، شرح الله لصدر نبيه من أجل رضا نبيه وسلامته، من أجل سموه ورفعته، وكأنه ما شرح صدره إلا له. ألم نشرح لك صدرك. وهنا لفتة بلاغية طريفة جدا، الجار والمجرور بيسموه في اللغة المبهم ألم نشرح لك، إيه اللي تشرح؟ أي إنسان فينا بيقوله ألم نشرح، عايز يعرف إيه المشروح فينتظر الإجابة. الرب يذكر اللام والكاف حرف جر ومجرور، طب دبوها ألم نشرح لك، الله أكبر، يبقى الشرح له من أجله، من مصلحته، للسمو به. طب برضو إيه المشروع؟ لم يذكر. ذكر المبهم نفسه الجار المجرور، أهل البلاغة يقولون يعطي شيء من التشويق. يبقى ألم نشرح بتشوقك، عايز تعرف إيه المشروع، بعدين يجيب لك مبهم يشوقك أكتر، عشان تتهيأ قلبيا وتشتاق نفسيا لتعرف ما هو المشروح، ثم يذكره مؤخرا فيقول له ألم نشرح لك صدرك. كل دي معاني في الآية. احنا خلي بالنا دي المحاضرة رقم كام؟ 7 باين، لسه في ألم نشرح لك صدرك. وصل المعنى؟ هو ده الشرح. وهذا الشرح يقينا منه، بل غاية منه، من الله على نبيه اللي شرح صدره لهذا الحد وبلغ قمة الكمالات الداخلية كلها في قلبه ونفسه وباله وعاطفته وفطرته اللي بلغ هذه النهاية ماذا ننتظر منه؟ عطاء بلا حد، عطاء بلا حد، وسمو بلا حد، وكمال بلا حد. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكل ده يتناسب مع اسمه، عشان كده ربنا سماه ايه؟ محمد. ومحمد من اكتملت له المحامد. كيفا؟ سماه محمد، ومحمد من اكتملت له المحامد. كيفا؟ فما من محمدة تسمع عنها في أحد إلا وكمالها في سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يبقى كل محمدة تميز بها نبي أو ولي أو عبد صالح في التاريخ البشري كمالها عند رسول الله، لذا سماه ربه محمدا ووصف مقامه بالمحمود، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ والمحمود من اجتمعت له المحامد كما يعني ممكن واحد تكتمل له محمدتين ثلاثة أربعة، لكن تجتمع له كل المحامد مع كمالها كما وكيفا، كما وكيفا. فهو محمد ومقامه محمود. ها؟ طيب ما سبق لهذا؟ ادعى النصارى هذا العيسى، فقالوا عيسى ابن مريم اكتملت له المحامد كما وكيف. تعجب، سبحان من رتب الخلق وشرح صدر سيد الخلق. سماه ربه على لسان المسيح لسماه محمد ولا وصفه محمود، ليه سماه أحمد؟ وفي الإنجيل خصيصا، يعني في التوراة محمد وعلى لسان نبي الله إبراهيم محمد، وفي الإنجيل لوحده أحمد. لماذا؟ حدش فكر. أحمد في اللغة صيغة تفضيل، تقول فلان أطول من فلان، فلان أجمل من فلان، فلان أحسن من فلان، فلان أحمد من فلان، يعني فاقه في محامده، فاقه في حسنه، فاقه في طوله، فاقه في عرضه. هذه بيسموها في اللغة أفعل التفضيل. فإذا كان المسيح فيه محامد كملت وجملت، فمحمد أحمد فاقه في كل محامده وفاق فيها كل محمود. خلص. فهو محمد ومقامه محمود وفي الإنجيل أحمد. شوف حتى اختيار الأسماء بترتيب رباني عجيب عجيب عجيب. واحنا بنقرأ ومبشر برسول الله من بعد اسمه أحمد، حدش فكر ليه سماه أحمد؟ وفي الإنجيل خصيصا ومع المسيح خصيصا أحمد. من فاق بمحامده كل محمود، يبقى فيه مجال أصلا المقارنة بينه وبين غيره؟ بل المسيح نفسه له منه مواقف في السابق واللاحق ويوم القيامة، فبشر به وبرسالته وعده ركن الرسالات الخاتمة كلها. نص الإنجيل الحق أقول لكم أن حجر الزاوية، مش النبوة بس، لا ده حجر الزاوية ركنها الركين الكامل، سينتقل لابن العم لسلالة إسماعيل
وبشر به اسما سيظهر في جبال فاران نبيا يسمى بركليط. ده النص عنده. خلي بالنا لما ترجموا العربية ترجموا الجملة كلها إلا اسم رسول الله. سيظهر في جبال فاران، جبال فاران مكة، نبيا يسمى. نقلوا الكلمة السريانية كما هي، لم يترجمها العربي. طب ليه؟ بركليط وتنطق بالإنجليزية بركتوز. كل من أسلم القساوسة جلهم اللي له دراسة وبحث قالوا عبارة واحدة: بحثنا في كل القواميس المتعلقة بالكتاب المقدس لم نجد لها إلا ترجمة واحدة، بركليط أي أحمد الذي فضله الله على سائر البشر. وبعض الكتب والمصطلحات قالوا أحمد التفضيل أطلقوه. وصل المعنى؟ هيروحوا فين إذا كان منزل الإنجيل هو الذي نص على أن هذا الاسم منصوص عليه في الإنجيل؟ يكذبوا يحرفوا، هيروحوا فين من منزل الإنجيل؟ بل بشر به في الإنجيل قبل وجود الإنجيل. لما ذهب نبي الله موسى لميقات ربه ومعه صفوة قومه بنو إسرائيل، الصفوة اللي اختارهم كان 70 واحد، وفي هذا يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ذهبوا لميقات الله ليلقوا رب العالمين. دول الصفوة المختارة من بني إسرائيل باختيار سيدنا موسى واختيار قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا. وهم في الطريق لربهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عايزين نشوف ربنا كده. دول الصفوة. فلما وصلوا الميقات أخذتهم رجفة كادت تهلكهم، فصرخ نبي الله موسى قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنا جايب لك صفة بني إسرائيل تهلكهم عندك في الميقات، كيف أرجع وأدعو بعد بني إسرائيل بعد ذلك؟ طب لو عايز تهلكهم كنت أهلكتهم هناك. فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ثم تضرع قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طلب الرحمة لقومه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها. لمين؟ قالوا: الذين اتقون نتقي ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كل يوم دوارد نعمله. قالوا: لا، في شرط رابع. الذين يتبعون الرسول موسى عليه السلام؟ لا. إذا قال الرسول بالألف ولا اللام التعريفية لا تعني إلا الرسول محمد، فهو سيد الرسل وإمام الرسل، ولا تطلق كلمة الرسول بالتعريف على غيره. يقال رسول الله موسى، رسول الله عيسى، رسول الله إبراهيم، لكن الرسول وتطلقها فقط يبقى رسول الله لا غيره. رسول الله ولا تسمي يبقى لا تطلق على غيره. فإن عرفت باللام أو بالإضافة لا تعني غيره. وذلك رب العباد ما نادى منهم واحد إلا باسم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منه وبركة عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ما نادى واحد إلا باسمه، ولم ينادي أحدا بوصفه إلا النبي الخاتم. ما قال يا محمد أو يا أحمد في القرآن قط. في آية واحدة يا محمد نداء واحد، نده: يا أيها الرسول، يا أيها النبي،
فإذا أطلق لفظ الرسول أو النبي لا تعني غيره. فلما يقول الذين يتبعون الرسول لا تطلق على غيره، النبي لا تطلق على غيره، الأمية لا تطلق على غيره، ثلاث أوصاف خاصة به لا يوصف بها غيره صلى الله عليه وسلم. لسه ما صلى حبيب، لسه مو خلبر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة، التوراة مع موسى والمخاطب سيدنا موسى. فيه واحد من صفوة قومه أنكر أنه مكتوب عندهم في التوراة؟ فإن لم ينكر هذا صاحب رسالة موسى وأول من آمن به، بل صفوة من آمن به السبعين، من ينكر بعدهم؟ يبقى اللي ينكر بعدهم إيه؟ كذاب معجون بالكذب. خلصت. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بس ألا والإنجيل. هل في وقت النبي الله موسى كان فيه إنجيل؟ وكان ولا كان ولد المسيح أصلا؟ ده لا وجد المسيح ولا وجد الإنجيل، والرب بشر بوجوده في الإنجيل قبل نزول الإنجيل بسنين. وصل المعنى؟ فالبشرى جاءت في التوراة وجاءت في الإنجيل قبل ورود الإنجيل أو نزوله من الله عز وجل على النبي عيسى. فلما جاء نبي الله عيسى بشر ووصفه بأوصافه، بل كما قال الله تعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فواحد ما عرفش ابنه، معرفتهم برسول الله من نصوص الوحي كمعرفتهم التفصيلية لأدق وأحب وأقرب الناس إليه ملصق به أبنائه. وصلت. الأمر الآخر إن قبل القيامة ينزل المسيح، ولما انزل في المرة الشرقية في دمشق ثم تحرك لبيت المقدس يجد المهدي يصلي بالناس إمام في بيت المقدس، فيعرف الناس فيقدموه للإمامة فيأبى ويقول أمرت أن أكون تابعا لأتباع النبي محمد تكرمة من الله لأمة محمد. مش محمد بس، لا ده محمد وأمته. وصل معنا. ثم يوم القيامة ساعة الشفاعة تجتمع البشرية على آدم تطلب منه الشفاعة فيقول لست لها واعتذر، يجتمع على نوح يقول لست لها واعتذر، على نبي الله إبراهيم يعتذر، نبي الله موسى يعتذر، نبي الله عيسى يعتذر، ويقول اذهبوا لعبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو محمد، ليس لها أهل غيره. آخر من يحيلهم على رسول الله المسيح عليه السلام بنفسه. وصل المعنى الدقيق. فأن المسيح يعلم للنبي قدره ونقل ذلك في كتابه، فكيف يجهل ذلك أو ينكر ذلك أحد من أمته أو من أمة المسلمين؟ ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. وضح معنى الشرح. يبقى الشرح لأن الله كمل فيه من المحامد ما لا حد له ولا نهاية له، فهو محمد ومقامه محمود وهو في الإنجيل أحمد، بل ما زكى الله بشرا كما زكاه في وحيه بنصوص تتلى ويتعبد بها في المحاريب، وأعجز الله بها خلقه. يعني حتى نصوص مدحه جاءت في قمة البلاغة والتحدي. قرآن كلام رب الأنام. ومن أعظم مادح في الوجود؟
رب العالمين. ده لو أي واحد فينا مدحته حتة مذيعة هولي بس كحيانة تعبانة عريانة في الإعلام ينسى أنها عريانة وينسى أنها كحيانة ويفاخر الدنيا أنا فلان الذي تحدثت عن المذيعة الفلاني، يا سلام، يفاخر الدنيا أن اسمه ذكر في الإعلام. فكيف لو كانت ذاكر لك من له قيمة وقدر، عالم جليل أو ملك يعني عرف بقسطه وعدله بين الناس، ها؟ فكيف بك إن كان الذاكر لك هو ملك الملوك رب العالمين، والرب لم يذكره باسمه بل ذكره بوصفه، بوصفه. فزكى في القرآن كل جريحة فيه، زكى طريقه الذي سلكه كله بل كل طرق التي سلكها، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى في أي موقف. يا الله، اللي بيصف هذا من؟ العزيز الحكيم، العزيز العليم. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما في موقف وقف أو وقع فيه في خطأ، ولا طريق سلكه ضل فيه الطريق. ما ضل صاحبكم وما غوى. ولما استأذن عبد الله بن عمرو العاص قال يا رسول الله أأكتب عنك ما تقول؟ قال اكتب، فوالله لا يقول هذا إلا حقا، لا يقول إلا حقا. اكتب، تكتب ايه ده؟ تكتب وحي، كلامه كله وحي وفعله كله وحي. لذا جاء النص ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم زكى كلامه فقال وما ينطق عن الهوى، بل زكاه كله وكل صادر عنه من كلام أو أفعال، فقال إن هو إلا وحي يوحى. ثم زكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوى. ثم زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. وزكى صدره بكل ما حوى فقال ألم نشرح لك صدرك. وزكى سيرته وسمعته فقال ورفعنا لك ذكرك. وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. السلام عليكم الحبيب، اللهم صل وسلم. يعني وإنك لعلى خلق عظيم، هو ده بيأكد معنى الشرح. وإنك، الواو هنا لإيه؟ ها؟ للقاسم، الله يفتح عليك. طيب خلي بالك، الرب بيصف وصف لنبيه. الجمل في القرآن لها صورتين، يا خبر يا إنشاء، لا ثالث لهم، يا جملة خبرية يا جملة إنشائية. الإنشائية الاستفهام، القسم، الطلب إلى آخره. طيب الرب بيحكي خبر ولا بيقول طلب؟ بيقول خبر، عايز أقوله محمد على خلق عظيم. الأصل في الجملة أنها خبرية. الجملة الخبرية عند العرب تحتمل الصدق والكذب، والجملة الطلبية ليس فيها إلا وجه واحد، الصدق بس، ما فيش مجال كذب. طب الرب بيصف نبيه، لو وصفه بجملة خبرية لغمز العرب ولمزوا وقالوا احتمال واحتمال. الرب عايز يقطع ألسنتهم على الاحتمال في وصف سيد الأنام، فحول الجملة الخبرية لجملة طلبية. ولذا يقول أهل اللغة فجاءت الجملة الخبرية في صورة الإنشاء، هي خبرية معنى خبري. الرب حولها لجملة إنشاء قسم، والله إنك لعلى خلق. فحولها من جملة خبرية لجملة طلبية ليقطع ألسن الناس من أن يغمزوا في نبيهم ولو بشيء قليل أو كثير. وبعدين يعلمنا أدب الحديث عنه. إذا كان الرب يتحدث عنه بهذا الأسلوب الأسمى فكيف يتحدث عنه غيره؟ عجيب، سياقات القرآن عجيبة. وإنك أي والله إنك لعلى خلق عظيم. طيب، يبقى أول معنى في الآية إن استخدم الجملة الطلبية، الجملة الإنشائية بدل الجملة الخبرية، لينفي شبهة واحتمال الريبة عند قريش وعند العرب. هذه واحدة. الثانية، استخدم القسم، ما استخدمش الاستفهام. ما ممكن القرآن يستخدم في الجملة الطلبية جملة إنشائية ويستخدم الاستفهام، زي ما قال، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب هو بيستفهم ولا بيقرر حقيقة؟ بيقرر خبر، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لكن لو قال قد أتى برضو في ناس حتشك، طب الجملة تحتمل الصدق والكذب، فحولها لطلب لكن بصيغة الاستفهام: هل أتى، عشان يصير حفظتك، هل أتى، يبقى بيسألك جاوب بقى، هل عندك إجابة إلا إقرار الحقيقة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا يذكره؟ لن تملك إلا إجابة واحدة: قد أتى. يبقى الاستفهام هنا جاء ليقررك بالحقيقة، لكن هنا لم يأتي بصيغة الاستفهام، جاء بصيغة القسم: وإنك أي والله إنك لعلى خلق عظيم. القسم في اللغة يلجأ إليه لقطع الشبه. الله أكبر. ها؟ لما يلجأ للقسم عشان أي شبهة في صدر أي إنسان تروح. يحضرني موقف طريف جدا، أحد الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يتلو هذه الآية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعراب ما احتمل، الرب يقسم، فغضب غضب شديد وقال: يا رسول الله، من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ من النتن ده اللي أغضب رب العالمين لغاية ما خلاه يقسم عليه على الخبر اللي أراده؟ فالقسم لسوء أدب من ساء أدبه مع رسول الله. وصل المعنى الدخدة؟ والله القسم نفسه له معنى ثالث في اللغة، غير أنه حول جملة لإنشائية ونفع عنها الكذب، وغير أنه جاء لقطع الشبهات في صدور كل من في صدره شبهة. المعنى الثالث، القسم يستخدم للتوكيد. وهل هناك كلام أصدق من كلام الله؟ من أصدق من الله قيله؟ ومن أصدق من الله حديثه؟ لا أحد. كلام الله لا يحتل لقسم، ومع ذلك لما جاء في وصف نبيه أقسم عليه ليؤكد، ولم يكتفي بتوكيد بل ساق أعلى المؤكدات عند العرب. وأعلى المؤكدات عندهم ثلاثة، لأن الثلاثة عندهم أقل الجمع. وإذا دخلنا في الثلاثة، الثلاثة عند العرب في القسم أو في التوكيد تساوي الثلاثة آلاف، يستوي يعني ثلاثة وانت طالع، مدام أكد بالثلاثة يبقى يعني ثلاثة آلاف، ثلاثة مليون، كل ده يدخل في إيه؟ في الجمع، بيسموه الجمع. يبقى الجمع يبدأ من ثلاثة وانت طالع. فالرب أقسم وأكد بالثلاثة، ولذلك العرب لما يحب يأكد يمين يأكد بالثلاثة، يقول لك يمين ثلاثة، طلاق ثلاثة، حب مثلث، مثلث مثلث، يعني متين جد. فهنا الرب أقسم وأكد بالثلاثة. فين مؤكد الثلاثة؟ الواو
استخدمت القسم وإنك أي والله إنك، وحذف المقسم به لأنه معلوم، ودلت عليه هو القسم، ودلت عليه اللام التي دخلت على جب القسم لقد، أصلها قد ودخلت عليها اللام. القسم نفسه توكيد، والله إنك توكيد ثانه، والله قسم، وإن توكيد، القسم توكيد، وإن توكيد ثاني. التوكيد الثالث فين؟ لعلى خلق، اللام اللي دخلت على حرف الجر لام التوكيد، يبقى جاب كم مؤكد؟ ثلاثة، بتساوي 3300 كمان توكيد، يعني بكل المؤكدات هذا وصفك. الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله إنك لعلى خلق عظيم. سامحوني أنا سرحت شوي، بس الموضوع كان محتاج نوضح معنى الشرح ومعنى الكمالات اللي سيقت له عشان نعرف قيمة الآية اللي بنقرأها. ليه بيقول له ألم نشرح لك صدرك؟ والله إنك، الله أكبر، إنك. طب هو بيذكر جملة خبرية ولا خطاب؟ الأصل جملة خبرية، فكان يفترض أن يقول وإن محمدا، أي والله إن محمدا لعلى خلق. ليه حول الأمر من صيغة الغيبة لصيغة الخطاب؟ ما قالش وإن محمدا، قال وإنك، وإنك إيه؟ لا مش الحصر بس، لا ده أبويا القرآن بلاغة تحير. كاف الخطاب لمعان وليس لمعنى. المعنى الأول ليدلنا على أهلية النبي للخطاب، ودي لوحدها منزلة لم ينالها أحد إلا أندر البشر، لم يوصف بها إلا نبي الله موسى، وكلم الله موسى إيه؟ تكليم. الوحيد اللي كلمه الرب كلام مباشر سيدنا موسى، سيدنا محمد، بقية الأنبياء رسالات عن طريق الرسل، ما فيش كلام مباشر. وصل المعنى ده؟ لكن هنا لما يخاطب خطاب دائم في كل الوحي إلى قيام الساعة، وإنك ليدلنا على أن أهليته في الكلام فاقت كل أهلية. نبي الله موسى كلمه ربهم فين؟ من فوق 7 سماوات، ونبي الله موسى على جبل الطور. طب نبي محمد كلمه الرب من غير حجاب وهو فوق 7 سماوات، بل بلغ حضرة الرب وعندها تقهقر سيد الأنبياء، لا سيد الملائكة جبريل، جاء عند الحضرة وتأخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل أهنا يدع الخليل خليلة؟ ده احنا حبايب رحلة كلها ورفقاء. قال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، هذا مقامك لا مقامي. دي منزلتك انت مش منزلتك. يبقى المنزل اللي وصل اليها حصلها سيدنا موسى ولا حتى جبريل؟ لا خير البشر ولا خير الملائكة، بل يصف النبي المشهد فيقول فسمعت صريف الأقلام. أصوات الأقلام وهي بتكتب الأقدار وبتعمل عند رب العالمين في تدبير الكون كله. وصل المعنى؟ فالكاف أفادت هذا المعنى الدقيق، وإنك أهليتك لخطاب الرب المباشر، ودي منزلة لوحدها لا مثيل لها. المعنى الثاني في الكاف وإنك ليدلنا على منزلة أخرى سامية له. أي إنسان منا يمدح بوصفه فالمدح مدعاة لفتنته مهما على كعبه. لو صحابي ومن صفة الصحابة يخشى عليه الفتن، وقد وقع هذا، مدح صحابي آخر فقال النبي للمادح: قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عليه. ما في إنسان يمدح إلا ويجد للمدح أثرا في قلبه، يخشى معه عليه الفتنة. ده لو كان مادحك بشر مثلك يعلم منك القليل ويجهل عنك الكثير، مش كده ليه؟ مهما بلغ علمه. رحم الله أبو بكر لما مدحه أحد الصحابة بكى وقال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، فسمى كل مدحه فيه ظن ليس بحقيقة. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي فيما لا يعلمون، أي من أخطاء وعيوب، ولا تؤاخذني بما يقولون. فعد مدحه افتيات عليه في حقه. انظر دقة الصديق: اللهم اجعلني خيرا ما يظنون واغفر لي فيما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. ورحم الله ابن مسعود لما خرج للصحراء يوما فخرج معه جماعة متابعين، قال: أعود لدياركم. قالوا: نحب مجالستك أنت صحابي رسول الله ومعاشر رسول الله. قال: عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع. سماها فتنة، فتنة التابع والمتبوع. فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. أنا عايش في وسطكم بستر الله، لو كشف الله الستر عني وكشف عيوبي ما صاحبني منكم واحد. كلنا عايشين بستر الله، فنتلم ونخلي عندنا دم لما حد يمدحنا ما نتفشخش. إن اللهم اجعلني خيرا من الظنون واغفر لي فيما لا اعلمون ولا تؤاخذني بخلف. لكن هنا ده الكلام ده كله لو كان المدح بشر، مبلغ علمه فيك الظن، وما ظن فيه قليل من كثير يجهله، فكيف بك إذا كان الذاكر لك أو الواصف لك رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية؟ في الحديث ثابت أن أبي بن كعب قال له النبي يوما: يا أبي بن كعب، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: إن الله أمرني. فقال: يا محمد اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. سيدنا أبي داخل: يا رسول الله، أو ذكر رب العالمين اسمي أبي بن كعب بالاسم؟ أو ذكر ربي اسمي؟ قال: نعم. هلل. قال: لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني لذكر اسمه، فكيف لو ذكر وصفه؟ كان الإنسان يروح بها فين؟ هيفتن. ولنا في التاريخ سابقة، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. إلا ربنا علمه اسمه فقط، علمه معلومة، اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. مع الوحي والإلهام فتن وانقلب على عقبه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بلعام بن وعراء، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى المدح نفسه فيه فتنة رهيبة جدا، فكيف لو كان المدح رب العالمين ولم يمدحه بصيغة الغيبة يقول وإن محمدا لعلى خلق، بل بصيغة الخطاب يعني وجها لوجه. فدلت الكاف على علو كعب النبي وسموه إلى قمة لا تقارن بغيره البتة، فهو فريد من نوعه، وحيد من جنسه، لا مثيل له في خلق الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من السماء وصل الحبيب. المعاني دي غالية ومش هتلاقوها في الكتب بسهولة. المعاني دي عضوا عليها بالنواجس. وصل المعنى ده؟ وإنك، وإنك، وبعدين قال له لعلى خلق. قلنا اللام هنا لإيه؟ للتوكيد. طيب لماذا قل على خلق وجاء بلفظ على غير عادة العرب؟ العرب لا يقولون فلان عليه من الخلق كذا، لكن يقولون فلان فيه من الخلق كذا. لماذا عدا الرب عن فيه لعلى؟ طبعا بعض أهل اللغة قال لك يجوز استخدام حروف الجر مكان بعضها. الكلام ده مش في القرآن، ده في اللغة عندنا. لكن في الوحي ما فيش حرف رب العباد يضعه إلا وهو في قمة الإحكام في موضعه، كما قال تعالى بنص قرآنه عن قرآنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى ما وضع حرف في موضعه إلا لكمال الحكمة في موضعه. فلما يقول لعلى يبقى مقصود لعلى، مش مقصود لفيه. فحكاية ان احنا نقول لا اصل يجوز وضع الحروف، الكلام ده ينفع في لغة الناس لكن مش في لغة الوحي. احنا امام اكمل كلام عرفه التاريخ كله او الوجود كله، كلام رب العالمين، كلام من علم العالم لغاتها: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لعلى ولا فيه؟ سبحانك سبحانك. لو قل فيه، أنا تتبعت الموضوع ده ذهلت. في حرف فيه في اللغة له 11 استعمال عند العرب، 11 استعمال. واحد منها من 11 يفيد الانسفال والانخفاض، واحد بس، والقرآن استعمله: وإن أو إياكم لعلى هد أو في ضلال مبين. فأفادت هنا انخفاض من انسفال. لو قال وإنك لفي، العرب هيسيبوا العشر استعمالات السليمة في في وهيمسكوا في الواحدة دي. فرب العباد حتى هذه الشبهة قطع ألسنتهم عنها، فلا بيستخدم في وصف نبي قط. لم يقل وإنك لفي، بل جاء بعلى. يبقى هذه واحدة. الثانية، لماذا استخدم على دون أي حرف من حروف الجاء الأخرى؟ على في اللغة تفيد معنيين اللي احنا بدأنا بهم في ألم نشرح: العلو والاستغراق. وإنك لعلى أي لتعلو بأخلاقك ومحامدك فوق كل محامد. فمعنى العلو أي من اكتملت له المحامد كيفا، ومعنى الاستغراق من اجتمعت له المحامد كما. فعلى جمعت الاثنين كما وكيفا. محمد مقامه محمود وهو أحمد فوق كل محمود. وصل المعنى الدقيق ده؟ ها؟ صح صحيح معايا؟ لا احنا قلنا معنيين: أهلية الخطاب، والتانية أهليته لألا يفتن كما فتن غيره. ها؟ المعنى الثالث احنا ذكرناه في البداية: حين قلنا حول الجملة ليقطع عنهم شبهة التكذيب إن العبارة ليس فيها تكذيب. فما أحببش أن أعيدها مرة ثانية. وإنك لعلى خلق، لو اكتفى بهذه العبارة لكفته بكل الدقة اللي احنا ذكرناها دي، وإنك لعلى خلق، تكفيه ولا تكفيه؟ تكفيه، لكنه مدح خلقه ووصفه بإيه؟ بالعظمة. قال أهل اللغة والعظمة تختلف باختلاف قائلها. يعني الرجل الفقير اللي في قرية صغيرة يقول لك يا العمدة عندنا رجل عظيم. عظيم يعني إيه في نظره؟ يملك له 5 أفدنة مثلا، يبقى ده عظيم لأن هو آخره قرطين 3. طب لو في قرية كبيرة يقول لك العمدة عندنا رجل عظيم يملك له 20-70-80 فدان. طب لو في المدينة يقول لك رئيس المدينة رجل عظيم يملك له 1000 فدان مثلا. طب لو في محافظة المحافظ رجل عظيم يملكه 5-6-7-8 آلاف فدان. طب لو قال الرئيس رجل عظيم يملك نص البلد. مش كده ليه؟ قال العظمة تختلف باختلاف قائلها، فكيف لو كان الواصف لها بالعظمة هو العظيم؟ يبقى بعد العظمة التي ذكرها عظمة تتخيل. كل سنة طيبة. كل ده صب في معنى ألم نشرح لك صدرك. كيف شرح صدره حتى بلغ قمة الكمالات في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. الوقت انتهى وإحنا ما زلنا في ألم نشرح لك صدرك. دي المحاضرة رقم 7. أنا كنت محضر النهاردة وضعا عنك وزرك، لكن الله رزقكم بقى. هذا نصيبكم وهذا حظكم من معاني الآية. أكتفي بهذا القدر اليوم، وأعتذر عن لقاء الأسبوع القادم نظرا لسفري، ومعدنا إن شاء الله الذي بعده إن كان في العمر بقية وقدر الله لقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم حسن فهم كتابه. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، واملأ قلوبنا بمحبة نبيك. اللهم إله الحق أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع العذاب عن أمة حبيبك محمد. اللهم أعد إلينا إلى أمة حبيبك خلافتها وقوتها ورشدها. اللهم ألهمها رشدها. اللهم ألهمها رشدها. اللهم قها شر كل ذي شر. اللهم أوقف عدوان كل ذي عدوان عليها رب العالمين. اللهم إنا نذرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين. اللهم عليك بأئمة الجور الذين حالوا بين عبادك وبين إقامة دينك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمرنا وأمر المسلمين خيارنا. اللهم عليك بكل من اعتدى علينا أو على شيء من نعمك علينا. عليك بكل من حاصر المسلمين أو قتل المسلمين أو استباح بيضة المسلمين أو حالوا بين المسلمين وبين إقامة دينك وهدي نبيك يا رب العالمين. اللهم فك الحصار عن أكنافي عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي قطر وفي بلاد الشام والعراق وفي بورما أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب عن إخواننا أخواتنا في أركان. اكشف العذاب عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أعد للأمة قوتها وأعد لها شوكتها. اللهم ألزم قلوبنا والمسلمين كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وحد صفنا وألف بين قلوبنا، وولي أمرنا خيارنا، واحفظ أئمتنا الذين أقاموا فينا دينك رب العالمين وأعانونا على طاعتك وآووا أوليائك. اللهم احفظ قطر وأميرها، واحفظ يا رب تركيا وقيادتها. اللهم عليك بكل من بغى على المسلمين، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنهم تجبروا في أرضك وافتروا على عبادك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم، اطمس على أموالهم،
دمر جيوشهم وعروشهم ورؤوسهم ورؤسائهم وأئمتهم، اللهم قتلهم قتل إرم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، دمر أسلحتهم، دمرها عليهم، طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم، لا تجعل لمجرم سبيلا علينا ولا تجعل لكافر سلطانا علينا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لنا وعدك، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.